بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من أيام الدورة العلمية وبعد صلاة الظهر من يوم الأحد 28 من شهر ربيع الآخر، وفي هذا الفن علم الحديث، أحاديث مختارة تربوية منهجية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني اكتبوه واحفظوه، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والطبراني في الصغير، والبزار، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة، وهذا لفظ ابن أبي عاصم. الحديث مرة ثانية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده برقمين، الأول 19772، والثاني 19773، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والطبراني في الصغير رقم 914، والبزار في مسنده رقم 4503، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب السنة رقم 14، واللفظ لابن أبي عاصم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني في الصغير والبزار، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رحمته بأمته ومن شفقته عليهم يخشى عليهم أمورا كثيرة من بعده عليه الصلاة والسلام، يعني من بعد موته. ومن تلك الأمور الكثيرة هذه الخصال الثلاث، لهذا قال: إن مما أخشى عليكم، فهذه بعض ما يخشاه على أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، يخشى علينا من أكل الحرام ومن شرب الحرام وقد جاء أيضا في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور لم تقع فوقعت كما أخبر، فهي من الأدلة الكثيرة الدالة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الموضوع، أعني دلائل النبوة، لأهميته ولشرفه ولعلو مكانته أفرده كثير من العلماء بالتأليف، منهم شيخنا العلامة المحدث الفقيه مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في كتابه النافع الجامع الصحيح من دلائل النبوة، وللشيخ عبد العزيز بن عبد الله السلمان رحمه الله أيضا دلائل المعجزات نسخة طيبة مختصرة نافعة، كلها أدلة من الكتاب ومن السنة على دلائل النبوة، يعني أدلة كثيرة متكاثرة كلها تصب في مصب واحد، وهو التدليل على صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأكبرها وأضخمها كتاب البيهقي رحمه الله، دلائل النبوة في 7 مجلدات، فقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، ف فعلا هذا حصل. كثير من الناس ما يبالون من أين دخل عليهم المال، المهم يكسبون ويكتسبون ويجمعون. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم. نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. بطونكم يعني أن تأكلوا الحرام وأن تشربوا الحرام، الخمر والعياذ بالله من الخمر التي هي أم الخبائث ومن كبائر الذنوب. ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، ولعن في الربا خمسة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا داخل في هذا الحديث: بطونكم أكل الحرام من الربا ومن الخمور من السرقة والرشاوي. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما الواسطة. وأيضا اكتساب الأموال من أبواب محرمة كبيع المخدرات وجميع المسكرات وبيع الدخان بجميع أشكاله وأنواعه وبيع القات إلى غير ذلك، كل هذا داخل مما يخشاه علينا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يدخل بطوننا من الحرام. وهكذا أيضا العمل الذي يمنعه عن الصلاة ويقدمه على دينه وعلى صلاته، والأعمال التي تكون في أوقات الصلوات، المحلات المفتوحة، ويرضى بذلك، المهم يكسب المال ولو كان من الحرام. وباب المكاسب المحرمة والمشتبهة كثيرة، وإن كان المكاسب المحرمة هي أعم من البطون، والبطون أخص، البطون أخص والكسب الحرام أعم. لكن هكذا جاء في هذا الحديث: بطونكم. وفروجكم وهو الزنا واللواط والاستمناء والمساحقة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. يخشى علينا نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، أفلا نخشاها على أنفسنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخشاها علينا، وكثير من الناس لا يخشونها على أنفسهم، والله المستعان. فعلى المسلم أن يحترز عن الحرام. اعلم يا عبد الله أن الحرام إذا دخل البطن فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. كل لحم أو شحم نبت من الحرام لأنه تغذى بالحرام. قال: فالنار أولى به، أي بهذا اللحم الذي نما بالحرام. وأيضا أكل الحرام من موانع قبول الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث عابر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد أن يستجاب له الدعاء وعنده هذا المانع من موانع قبول الدعاء، الأكل حرام، مع وجود هذه الخصال التي هي تعتبر من أسباب قبول الدعاء. يطيل السفر ودعوة المسافر مستجابة، أشعث عابر من أسباب قبول الدعاء، يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين إلى السماء من أسباب قبول الدعاء. يا رب يا رب، ينادي ربه ويتوسل إلى الله بإيمانه بربوبيته لله، ويتوسل إلى الله في دعائه بربوبية الله، وهذا من أسباب الدعاء، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يا رب يا رب، يكرر الدعاء، وتكرار الدعاء من أسباب قبوله. أتى بأسباب عدة من أسباب القبول، ولكنه أتى بسبب واحد من أسباب موانع قبول الدعاء فغلبها. هذا السبب الواحد من أسباب موانع قبول الدعاء غلب تلك الأسباب الكثيرة التي هي من أسباب قبوله. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني ما يستجاب له. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فانتبه يا عبد الله، كن محترزا وحارسا على نفسك في مطعمك وفي مشربك وفي ملبسك وفي جميع حياتك، وأيضا كما تعلمون من قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أتاه غلامه عبد كان عنده ويريد أن يحرره، فكاتبه وجعل عليه شيء معين في كل يوم. ففي يوم من الأيام أتاه بطعام فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، ثم أخبره عن مدخل هذا الطعام أنه مدخل ما كان من الحلال، كان تكهن لقوم في الجاهلية، فالآن وجدوا أعطوه هذا، كان تكهن لهم، يعني عمل عمل الكهان، فوجدوه اليوم فأعطوه مكسب حرام. أدخل إصبعه إلى فيه وقاءه أخرجه بعد أن دخل البطن لأنه حرام. انظروا إلى صلاح السلف وتمسك الصحابة بالدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده الحسن ابن بنته وهو صغير السن، فوجد الحسن رضي الله عنه تمرة ملقية في طريق المدينة، في طريق من طرق المدينة، أخذها كأي صبي يحب الحلوى ويحب الأكل، أخذها ولاكها في فمه، فتنبه له الرسول عليه الصلاة والسلام فعرف أنه أخذها من الطريق، فأخرجها من فيه بلعابها، فقال: كخ كخ، إني أخشى أن تكون من الصدقة، يعني والصدقة محرمة على آل محمد. خرجها من فيه عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف كانوا يحترزون لمطاعمهم ومشاربهم، هذا البطن ما هو سهل، دخول الحرام في البطن ما هو سهل، سيتنمى منه شيء من الجسم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يا عباد الله موضوع الفروج مما يخشاها علينا رسولنا عليه الصلاة والسلام. يخشى عليك من بطنك أن تبلع ما حل وحرم وما طاب وخبث، ما تحترز. ويخشى عليه أيضا من فرجك من الحرام، منه العادة السرية فإنها محرمة، والمساحقة محرمة، والزنا محرم، واللواط محرم، والفرج يشمل القبول والدبر. إذا قيل فرج يشمل القبل والدبر، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان إذا نصره الله على بطنه وفرجه فلم يدخل في بطنه إلا ما حل وطاب، فهذا والله نصر من الله عظيم وتوفيق. ولم يضع فرج إلا فيما أحله الله ورسوله، رجلا كان أو امرأة، في الحلال، فيما حل وطاب، فهنيئا هنيئا. وتعرفون يا عباد الله توسع الناس في هذه الأزمنة المتأخرة حول البطون والفروج إلا من رحم الله، وخصوصا أن أعداء الإسلام الإباحيون يروجون للبطون والفروج، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وجميع الكافرين يروجون للحرام، وكم لهم من تشجيعات على المكاسب المحرمة وإعلانات وترويجات وإغراءات في البطون والفروج، ما عندهم احتراز لشيء مما حرم الله. والخصلة الثالثة مضلات الأهواء، وجاء عند أحمد بلفظين: الأول مضلات الفتن، والثاني مضلات الهوى، وكلها بمعنى واحد. مضلات الأهوى كثيرة، الأهوى جمع هوى، وكل من خالف كتاب السنة وقع في الهوى، كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مضلات الأهواء، الأحزاب والجمعيات الحزبية المنحرفة وبدع الخوارج والمرجئة والأشعرية والجهمية والمعتزلة والقدرية الصوفية والشيعة والروافض والإباضية، وهلم جرا سلسلة من الفتن والأهواء في الماضي والحاضر. في الماضي لها مسميات، وفي الحاضر لها مسميات أخرى، ويدخل فيها أيضا الشيوعية والاشتراكية والبعثية والناصرية والعلمانية والماسونية والدرزية وهلم جرا. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، كيف كان حريصا على أمته، خائفا عليهم، خائفا علينا وعلى أمته من أن تنحرف عن منهج الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث العظيم يا عباد الله اجعلوه نصب أعينكم واكتبوه في مذكراتكم وعلى جوالاتكم، واجعلوه رسائل، ارسله رسائل مع ذكر الصحابي وذكر المخرج، حتى لو قلت رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة طيب يكفي إذا أردت، وصحها الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم، خير عظيم، رواه ابن أبي عاصم وغيره. فإذا حفظه المسلم وفهمه وعمل به ونقله إلى غيره فقد قام بحق هذا الحديث، كل حديث له حق عليه أن تفهمه وأن تعمل به وأن تنقله إلى غيرك متنا وشرحا، ومن استفاده منك ونفعه الله به فهو في ميزان حسناتك. وتعرفون ما هو الذي يضاد الأهواء، حق وباطل. الحق هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق، وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمين ولا شمال، الكتاب والسنة، هذا هو الحق الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكين بالكتاب والسنة. ترك الصحابة رضي الله عنهم جميعا على هذا، متمسكين بالكتاب والسنة، فوفوا رضي الله عنهم أجمعين، وفوا تمسكوا حتى توفاهم الله. ما يضاده هو هذه البدع المنحرفة والملتوية. الرسول عليه الصلاة والسلام عند موته ما كون صوفية ولا شيعة ولا روافض ولا معتزلة ولا جهمية ولا قدرية ولا أشعرية ولا الحزب الفلاني ولا الجمعية الفلانية نهائيا. تركهم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا هو الذي يجب على المسلمين أن يكونوا عليه، على دينهم الصافي المصفى النقي الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعيد عن التشدد والتميع، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تميع وضياع، وإنما الوسطية الذي لا إفراط ولا تفريط ولا تشدد ولا تميع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي أمة الوسطية، لا انحراف في أحد الجانبين، لا تطرف في هذه الجهة ولا تطرف في الجهة الأخرى، ثم بعيدة عن التطرف وعن التشدد وعن التميع. وكما يقول أهل العلم أن نصيب الشيطان من الإنسان أن يجعله يسير في أحد الطرفين، هذا هو نصيب الشيطان. الشريعة في الوسط، ومذهب الشيطان في الطرفين في التطرف. قالوا فإن كان الشخص يميل إلى التشدد والحماس دفدفه إلى أن يصل به إلى طرف التشدد، وإن كان الشخص يميل إلى التميع والضياع دفدفه إلى أن يصل به إلى الطرف الثاني، طرف التميع والضياع. قال ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط، ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتميع. وينتج عن هذا التطرف مضلات الأهواء. مضلات الأهواء تشمل الطرفين، من سلك طرف التشدد أو سلك طرف التميع، فهناك ناس من أصحاب هذا الطرف وناس من أصحاب الطرف الثاني. على سبيل المثال، الخوارج والمرجئة، الخوارج في طرف والمرجئة في الطرف الثاني، ودين الله وسط. الخوارج يكفرون بالمعصية فهم في طرف التشدد، والمرجئة يقولون من ارتكب الكبائر فإيمانه كامل، إيمانه كامل حتى لو ارتكب الكبائر، فهم في طرف التميع. وأهل السنة وسط بين الفريقين، قالوا للخوارج لسنا معكم في تكفير المسلمين على كل كبيرة يرتكبونها. فنحن عندنا شروط: لا يكفر إلا إذا كان الذنب الذي ارتكبه من نواقض الدين، أما إذا لم يكن من نواقض الإسلام فلا يكفر، وإنما يفسق مسلم عاصي. أو إذا استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة من المحرمات، إذا استحل يحرم يكفر، كان يقولها الخمر حلال يكفر، وإن لم يشربها لأنه استحلها. فلأهل السنة ضوابط شرعية علمية رصينة في هذا الباب، باب التكفير، بخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ما عندهم الضوابط الشرعية، وإنما عندهم التكفير. فالخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة عندهم في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مسلم، هم أحدثوا هذه المنزلة بدون دليل. لكن الخوارج مع المعتزلة اتفقوا على الحكم على صاحب الكبيرة في الآخرة بتخليده في النار، اتفقوا في الآخرة على تخليده في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا. فكفرته الخوارج وجعلته المعتزلة في منزلة بين منزلتين، لا هو مسلم، لا يقال مسلم ولا يقال كافر. وردوا على المرجئة، يعني أهل السنة ردوا على المرجئة أصحاب الطرف الثاني، قالوا لهم: أنتم مخطئون وخالفتم الأدلة، كيف تقولون مرتكب الكبيرة إيمان كامل كإيمان جبريل؟ من أين أتيتم بهذا؟ والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والعلم، وينقص بالمعصية والجهل. كيف تقول إيمان ما نقص وهو قد ارتكب ما حرم الله؟ ينقص بقدر المعصية، ينقص إيمانه بقدر المعصية، ويزيد إيمانه بقدر الطاعة، والإيمان يزيد ينقص. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، والأدلة عليه كثيرة، كما قال الله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقبل أن يزدادوا إيمانا كيف كان إيمانهم؟ كان ناقصا، فلهذا زاد. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال في تغيير المنكر بالقلب: وذلك أضعف الإيمان. سيكون تغيير باليد أقوى الإيمان، وتغيير باللسان أوسط الإيمان. الإيمان مراتب، فعلينا أن نحذر يا عباد الله، وأن نخشى ما خشاه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البطون من الحرام، والخروج من الحرام، وترك السنة، والذهاب إلى مضلات الأهواء. نتمسك بالكتاب والسنة، ونثبت عليهما، وندعو الله أن يثبتنا عليهما، ونبتعد عن مضلات الأهواء وعن مضلات الفتن التي يدخل فيها الأحزاب والفرق المنحرفة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن إلى الإجابة على ما تيسر من الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. وعلى ظهر يوم الأحد الثالث من الشريف من سنة ربيع الآخر من عام 1434 هجري واليوم الثاني من الدورة العلمية المقامة في مسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد من مدينة بنغازي في ليبيا. نطرح ونقدم هذه الأسئلة على سماحة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد عبد الوهاب الفضل العبدلي، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول: ما القول في من يستدل على الإسباب بقصة الصديق رضي الله عنه ويقول إن المسألة خلافية؟
الإسبال في حق الرجال يعتبر من كبائر الذنوب. الإسبال في حق الرجال وهو ما نزل على الكعبين من الملابس، ما نزل على الكعبين من الثياب، القميص والإزار والسراويل، ويدخل في ذلك البناطيل والجبة والمشلح وجميع الملابس الرجالية، إذا نزل على الكعب قال عليه الصلاة والسلام: ما نزل على الكعبين من الإزار ففي النار، متوعد بالنار معناه كبير من الكبائر. فيحرم على المسلم أن يلبس لباسا يكون أنزل من كعبيه، وتلك خصيصة للصديق رضي الله عنه. أنت لست أبا بكر الصديق، أنت رجل من عامة المسلمين، تلك خصيصة لما قال لست منهم يا أبا بكر، لست أنت أبو بكر، ما هو أنت. أما أنت فهناك أدلة كثيرة ومتكاثرة، ولأهمية هذه المسألة وكثرة أدلها أفردت بالتأليف، فتنتبه على نفسك، تذهب إلى الخياط وتقص الزايد أو تكلفه بالخياطة ويكون فوق الكعب، وأبشر بالخير وفقك الله وبالله التوفيق. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع. الموقوف بإسناد صحيح، والمرفوع بإسناد حسن، حسنه الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري المجلد الثالث كتاب الجنائز، ورواه الدارقطني في كتاب العلل بإسناد حسن. فيستحب، وما هو من باب الوجوب، يستحب لمن صلى على الجنازة إماما كان أو مؤتما أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. إذا فعل هذا فهو أفضل، وإذا لم يفعل فصلاته صحيحة، لأن رفع اليدين في الصلاة على الجنازة ليس من أركانها ولا من شروطها، وإنما هي من المستحبات. والدعاء بعد التكبيرة الرابعة إذا فعله أحيانا لا بأس، وإذا تركه لا بأس. وراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فالمعمول به في الحرمين أنهم إذا كبروا التكبير الرابع يسلم الإمام، لا حرج. وأنت إذا فعلت هذا أحيانا وأحيانا تدعو بما يفتح الله عليك من الدعاء ثم تسلم. الدعاء جاء عليه آثار من السلف بعد التكبير الرابعة، والتسليم كذلك إن سلمت تسليمة واحدة أو سلمت تسليمتين فهذا وارد وهذا وارد، والأمر واسع والحمد لله. من سلم تسليمة واحدة عن يمينه واقتصر عليها فصلاته صلاة الجنازة صحيحة، معه أدلة على هذا. ومن سلم تسليمتين فصلاته صحيحة، وإذا نوع فهذا أمر طيب. نحن عندنا ننوع أحيانا تسليمة واحدة وأحيانا تسليمتين، وإذا صليت في الحرم وسلموا تسليمة واحدة كما هو المعروف فتسلم معهم تسليمة واحدة تقتدي بإمامك. إذا سلم الإمام في مكان آخر تسليمتين تقتدي بإمامك. وبالله التوفيق.
أنفض الله وخالف فيكم. هذا السؤال الثالث يكون فيه السائل: أعمل في مجال الأمن في قسم حراسة المنشآت الحكومية العامة، وعند وقت الصلاة أمر من نوبة الحراسة إلى الصلاة في المسجد. أنا وزميلي نترك المكان الخالي، فعلم المدير بذلك فقال لا أسمح لكم بترك مكان الحراسة خاليا. يقول: فهل نصلي داخل مكان العمل أم ماذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كان هناك ضرورة للحراسة فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لا شك أنه في بعض الأماكن تكون هناك ضرورة لابد من وجود حراسة، فلا يترك هذا الثغر الهام، فتصلون جماعة في مكان الحراسة. وأحيانا قد يضطرون إلى أن ينقسموا إلى جماعتين بحسب الضرورة، مثلا 6 حراس، 3 يصلون جماعة و3 يحرسون مثل الكهرباء مثلا وما يحصل عليها من مخاطر، 3 مهندسين منتبهين فاتحين. انتهت الجماعة الأولى ذهبوا للحراسة، وتأتي الجماعة الأخرى فيصلون جماعة في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه، قد تكون جماعة واحدة قد تكون جماعتين بحسب الضرورة، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال الرابع يقول فيه السائل: هل تغيير المنكر على مراحله ثلاث، من اختصاص في اعمال من الناس او اولا لمساله تفصيلها؟
تغيير المنكر كما سمعتم في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الامام مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده، والذي فيه تلك المراتب الثلاث: باليد فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث عام، أما من قال باليد على الدولة وباللسان على العلماء وبالقلب على عامة الناس، هذا القول ما هو صحيح، هذا القول باطل. إذا كان عام يقدر أن يغيره بيده، تقول له لا أنت عليك بالغل فقط. صورة صابون عنده موجودة في الحمام، تقول له انتبه تطمسها، هذا ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص الوالي، يأتي إلى حمامك يمزق الصورة هذه. الله المستعان. صوت الأغاني شغال في البيت، دخل صاحب البيت وهو عامي فقط في قلبه ويقال الغناء في البيت، يقال لا ما تغير باليد، وتحول الموجة وتحول إلى إذاعة القرآن هذا على الوالي. الحديث عام، من رأى، وما من ألفاظ العموم، من رأى منكم منكرا وكذلك من سمع. الأغنية في الإذاعة ما رأى لكن سمع، سمع الصوت، قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت من أصحاب اليد ومن أصحاب اللسان ومن أصحاب القلب، وكل واحد كذلك. والمهم أن تغييرك المنكر لا يؤدي إلى أنكر، لا يؤدي إلى أنكر. شيء تقدر تغيره جزاك الله خيرا. زرت أختك مزوجة، زرتها في بيتها، سمعت صوت الأغاني، أنت أخوها، غير الموجة، حذف المفتاح، أغلقه، حول إذاعة القرآن الكريم. لكن كما عرفتم يعني بدون مخاطرة وبدون فوضى وبدون مشاكل، هذه حق الخوارج يأتون بالمشاكل، أما أهل السنة فهم مؤدبون، أهل السنة مؤدبون سلميون محترمون أفاضل، يستعملون أحسن الأساليب وأعذب الكلمات، ناس الله وفقهم لاتباع الكتاب والسنة، ووفقهم لسلوك طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام. أتى من سفر كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح وأوسع مثلا، أتى من سفر، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، ثم يأتي إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، بيت ابنته، يسلم عليها، كان يحبها. ففي مرة من المرات أتى إلى الباب، باب فاطمة، فوجد سترا على الباب، ستر من القماش ما فيه صور، رجع ما دخل، يعني ما كان يسب يصيح يقطع الستر يكسر الباب، المسألة ما هي فوضى، مسألة علم، علم وأدب. فالستر على الباب رجع. أخبرت فاطمة رضي الله عنها أن أباها عليه الصلاة والسلام وصل إلى بابها ثم رجع، فأخذ في نفسها مثل الموت، يعني أمر شديد اشتد عليها، ما هي عارفة ما هو السبب. فجاء علي رضي الله عنه فأخبرته بالذي حصل، فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله جئت إلى الباب ثم رجع، أخذ في قلب فاطمة مثل الموت لأنها لا تدري ما هو السبب. قال قل لها تنزع هذا القران الستر هذا وتتصدق به على بني فلان فإنهم محاويج، تصدق به على بني فلان. فأخبرها نزعوا وتصدقوا به عليه الصلاة والسلام. فقصدي من هذا أن الإنسان لا يتذرع بتغيير المنكر فيستعمل العنف عذره أنه غير المنكر فينقلب إلى عفريت. لا، ما هو هكذا. لا يؤدي تغييرك للمنكر إلى أنكر، تلعن وتسب وتشتم وأنتم وأنتم وما فيكم خير. يا أخي عليك بالهدوء، دخل الله خيرا. يشتغل المذيع عني أغلقه، وتكلم معهم بكلمات طيبة نافعة. العنف هذا لا تخلو عندك نهائيا، خلي يذهب عند الخوارج، فهم أصحاب العنف في الخوارج. أما أهل السنة إمامهم رسول الله الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هو إمامنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. فلا نأخذ شيء من الرسول ونأخذ العنف من الخوارج ومن أصحاب العنف، لا، نأخذ كل شيء من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنتم لا سيما في هذا العصر أنتم في أمس الحاجة إلى اللين والرفق. نعم، تأتي الشدة أحيانا في موضعها ويأتي اللين في موضعه، وهذا جاء وهذا جاء، لكن أكثر النصوص على اللين وعلى الرفق، وخصوصا في هذا الزمن الناس بحاجة إلى اللين لضعف الإيمان ولضعف العلم، وبعضهم بده يتخلص نسأل الله السلامة من الخير والهدى والنور، فإذا استعمل معه العنف أو الهجر ربما طار. فالعامة تكون معهم رفيق، وكذلك مع أهلك. فاطمة من أهله عليه الصلاة والسلام، ما قام يكسر يقطع ويصب، رجع ساكت. ولما جاء علي يستفسر انظر ماذا قال له، ما قال انتم وانتم ايش هذه الاقمشه على الابواب وايش وايش، انتم عندكم الكبر وعندكم الفخر، استغفر الله، ما استعمل هذا الاسلوب. قل لها تنزعه وتتصدق به على بني فلان فان فيهم محاويج او فانهم محاويج، وانتهى الموضوع بدون احقاد بدون فوضى بدون مشاكل. مع أن الستر من باب الفائدة، الستر إذا أنت محتاج له على الباب لا بأس، إذا كان لو فتحت الباب كشف على بيتك فاستعملت ستارة فهذا مرخص فيه، ستارة للباب وستارة للنافذة مرخص فيها، لكن الستارة للجدار غير مرخص فيه، لأن للجدار من باب تضييع الأموال، وأما للنافذة لكم حاجة من الشمس من الإضاءة إذا كان سينام في النهار، فيخلي المكان خافت. الستارة للنافذة لا حرج منها، والستارة للباب إذا كان لكم حاجة، إذا كان لو فتح الباب كشف على من في البيت فيضعون ستارة من القماش لا بأس. أما إذا فتح أمام درج والعائلة فوق أو العائلة داخل ما في كشف، ما يحتاج ستارة للباب لأنه ما يكشف على الصالة ولا على غرفة، يكشف على مكان الدرج فقط، فما تحتاج إلى ستارة. كل باب بحسبه، وأول نافذة إذا أحبوا لا حرج من ذلك. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من أيام الدورة العلمية وبعد صلاة الظهر من يوم الأحد 28 من شهر ربيع الآخر، وفي هذا الفن علم الحديث، أحاديث مختارة تربوية منهجية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث الثاني. اكتبوه واحفظوه. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والطبراني في الصغير، والبزار، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة. وهذا لفظ ابن أبي عاصم. الحديث مرة ثانية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده برقمين، الأول 19772، والثاني 19773. وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والطبراني في الصغير رقم 914، والبزار في مسنده رقم 4503، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب السنة رقم 14، واللفظ لابن أبي عاصم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني في الصغير والبزار، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رحمته بأمته ومن شفقته عليهم يخشى عليهم أمورا كثيرة من بعده عليه الصلاة والسلام، يعني من بعد موته. ومن تلك الأمور الكثيرة هذه الخصال الثلاث، لهذا قال: إن مما أخشى عليكم، فهذه بعض ما يخشاه على أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، يخشى علينا من أكل الحرام ومن شرب الحرام وقد جاء أيضا في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور لم تقع فوقعت كما أخبر، فهي من الأدلة الكثيرة الدالة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الموضوع، أعني دلائل النبوة، لأهميته ولشرفه ولعلو مكانته أفرده كثير من العلماء بالتأليف، منهم شيخنا العلامة المحدث الفقيه مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في كتابه النافع الجامع الصحيح من دلائل النبوة، وللشيخ عبد العزيز بن عبد الله السلمان رحمه الله أيضا دلائل المعجزات نسخة طيبة مختصرة نافعة، كلها أدلة من الكتاب ومن السنة على دلائل النبوة، يعني أدلة كثيرة متكاثرة كلها تصب في مصب واحد، وهو التدليل على صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأكبرها وأضخمها كتاب البيهقي رحمه الله، دلائل النبوة في 7 مجلدات، فقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، فعلا هذا حصل. كثير من الناس ما يبالون من أين دخل عليهم المال، المهم يكسبون ويكتسبون ويجمعون. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم. نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. بطونكم يعني أن تأكلوا الحرام وأن تشربوا الحرام. الخمر والعياذ بالله من الخمر التي هي أم الخبائث ومن كبائر الذنوب، ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، ولعن في الربا خمسة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا داخل في هذا الحديث، بطونكم أكل الحرام من الربا ومن الخمور من السرقة والرشاوي. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما الواسطة. وأيضا اكتساب الأموال من أبواب محرمة كبيع المخدرات وجميع المسكرات وبيع الدخان بجميع أشكاله وأنواعه وبيع القات إلى غير ذلك، كل هذا داخل مما يخشاه علينا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يدخل بطوننا من الحرام. وهكذا أيضا العمل الذي يمنعه عن الصلاة ويقدمه على دينه وعلى صلاته، والأعمال التي تكون في أوقات الصلوات، المحلات المفتوحة، ويرضى بذلك، المهم يكسب المال ولو كان من الحرام. وباب المكاسب المحرمة والمشتبهة كثيرة، وإن كان المكاسب المحرمة هي أعم من البطون، والبطون أخص، البطون أخص، والكسب الحرام أعم. لكن هكذا جاء في هذا الحديث: بطونكم. وفروجكم، وهو الزنا واللواط والاستمناء والمساحقة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. يخشى علينا نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، أفلا نخشاها على أنفسنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخشاها علينا، وكثير من الناس لا يخشونها على أنفسهم، والله المستعان. فعلى المسلم أن يحترز عن الحرام. اعلم يا عبد الله أن الحرام إذا دخل البطن فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. كل لحم، لحم أو شحم نبت من الحرام لأنه تغذى بالحرام، قال فالنار أولى به، أي بهذا اللحم الذي نما بالحرام. وأيضا أكل الحرام من موانع قبول الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث عابر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له الدعاء وعنده هذا المانع من موانع قبول الدعاء الأكل حرام، مع وجود هذه الخصال التي هي تعتبر من أسباب قبول الدعاء. يطيل السفر ودعوة المسافر مستجابة، أشعث عابر من أسباب قبول الدعاء، يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين إلى السماء من أسباب قبول الدعاء، يا رب يا رب، ينادي ربه ويتوسل إلى الله بإيمانه بربوبيته لله، ويتوسل إلى الله في دعائه بربوبية الله، وهذا من أسباب الدعاء التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يا رب يا رب، يكرر الدعاء، وتكرار الدعاء من أسباب قبوله. أتى بأسباب عدة من أسباب القبول، ولكنه أتى بسبب واحد من أسباب موانع قبول الدعاء فغلبها، هذا السبب الواحد من أسباب موانع قبول الدعاء غلب تلك الأسباب الكثيرة التي هي من أسباب قبوله، قال فأنى يستجاب لذلك، يعني ما يستجاب له. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فانتبه يا عبد الله، كن محترزا وحارسا على نفسك في مطعمك وفي مشربك وفي ملبسك وفي جميع حياتك، وأيضا كما تعلمون من قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أتاه غلامه عبد كان عنده ويريد أن يحرره، فكاتبه وجعل عليه شيء معين في كل يوم، ففي يوم من الأيام أتاه بطعام فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، ثم أخبره عن مدخل هذا الطعام أنه مدخل ما كان من الحلال، كان تكهن لقوم في الجاهلية، فالآن وجدوه أعطوه هذا، كان تكهن لهم، يعني عمل عمل الكهان، فوجدوه اليوم فأعطوه مكسب حرام، أدخل إصبعه إلى فيه وقاءه أخرجه بعد أن دخل البطن لأنه حرام. انظروا إلى صلاح السلف وتمسك الصحابة بالدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده الحسن ابن بنته وهو صغير السن، فوجد الحسن رضي الله عنه تمرة ملقية في طريق المدينة، في طريق من طرق المدينة، أخذها كأي صبي يحب أن يحب الحلوى ويحب الأكل، أخذها ولاكها في فمه، فتنبه له الرسول عليه الصلاة والسلام فعرف أنه أخذها من الطريق، فأخرجها من فيه بلعابها فقال: كخ كخ، إني أخشى أن تكون من الصدقة، يعني والصدقة محرمة على آل محمد. أخرجها من فيه عليه الصلاة والسلام. انظر كيف كانوا يحترزون لمطاعمهم ومشاربهم، هذا البطن ما هو سهل، دخول الحرام في البطن ما هو سهل، سيتنمى منه شيء من الجسم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يا عباد الله موضوع الخروج مما يخشاها علينا رسولنا عليه الصلاة والسلام، يخشى عليك من بطنك أن تبلع ما حل وحرم وما طاب وخبث، ما تحترز، ويخشى عليك أيضا من فرجك من الحرام، منه العادة السرية فإنها محرمة، والمساحقة محرمة، والزنا محرم، واللواط محرم، والفرج يشمل القبول والدبر. إذا قيل فرج يشمل القبول والدبر، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان إذا نصره الله على بطنه وفرجه فلم يدخل في بطنه إلا ما حل وطاب، فهذا والله نصر من الله عظيم وتوفيق، ولم يضع فرجه إلا فيما أحله الله ورسوله، رجلا كان أو امرأة، في الحلال فيما حل وطاب، فهنيئا هنيئا. وتعرفون يا عباد الله توسع الناس في هذه الأزمنة المتأخرة حول البطون والفروج إلا من رحم الله، وخصوصا أن أعداء الإسلام الإباحيون يروجون للبطون والفروج، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وجميع الكافرين يروجون للحرام، وكم لهم من تشجيعات على المكاسب المحرمة وإعلانات وترويجات وإغراءات في البطون والفروج، ما عندهم احتراز لشيء مما حرم الله. والخصلة الثالثة مضلات الأهواء، وجاء عند أحمد بلفظين: الأول مضلات الفتن، والثاني مضلات الهوى، وكلها بمعنى واحد. مضلات الأهواء كثيرة، الأهواء جمع هوى، وكل من خالف كتاب السنة وقع في الهوى، كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مضلات الأهواء، الأحزاب والجمعيات الحزبية المنحرفة وبدع الخوارج والمرجئة الأشعرية والجهمية والمعتزلة والقدرية الصوفية والشيعة والروافض والإباضية، وهلم جرا سلسلة من الفتن والأهواء في الماضي والحاضر. في الماضي لها مسميات، وفي الحاضر لها مسميات أخرى، ويدخل فيها أيضا الشيوعية والاشتراكية والبعثية والناصرية والعلمانية والماسونية والدرزية وهلم جرا. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، كيف كان حريصا على أمته، خائفا عليهم، خائفا علينا وعلى أمته من أن تنحرف عن منهج الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث العظيم يا عباد الله اجعلوه نصب أعينكم واكتبوه في مذكراتكم وعلى جوالاتكم، واجعلوه رسائل، ارسله رسائل مع ذكر الصحابي وذكر المخرج، حتى لو قلت رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة طيب يكفي إذا أردت، وصحها الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم، خير عظيم. رواه ابن أبي عاصم وغيره. فإذا حفظه المسلم وفهمه وعمل به ونقله إلى غيره فقد قام بحق هذا الحديث، كل حديث له حق عليه أن تفهمه وأن تعمل به وأن تنقله إلى غيرك متنا وشرحا، ومن استفاده منك ونفعه الله به فهو في ميزان حسناتك. وتعرفون ما هو الذي يضاد الأهواء، حق وباطل. الحق هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق، وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمين ولا شمال، الكتاب والسنة، هذا هو الحق الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكين بالكتاب والسنة. ترك الصحابة رضي الله عنهم جميعا على هذا، متمسكين بالكتاب والسنة، فوفوا رضي الله عنهم أجمعين، وفوا تمسكوا حتى توفاهم الله. ما يضاده هو هذه البدع المنحرفة والملتوية. الرسول عليه الصلاة والسلام عند موته ما كون صوفية ولا شيعة ولا روافض ولا معتزلة ولا جهمية ولا قدرية ولا أشعرية ولا الحزب الفلاني ولا الجمعية الفلانية نهائيا. تركهم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا هو الذي يجب على المسلمين أن يكونوا عليه، على دينهم الصافي المصفى النقي الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعيد عن التشدد والتميع، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تميع وضياع، وإنما الوسطية الذي لا إفراط ولا تفريط ولا تشدد ولا تميع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي أمة الوسطية، لا انحراف في أحد الجانبين، لا تطرف في هذه الجهة ولا تطرف في الجهة الأخرى، أمة بعيدة عن التطرف وعن التشدد وعن التميع. وكما يقول أهل العلم أن نصيب الشيطان من الإنسان أن يجعله يسير في أحد الطرفين، هذا هو نصيب الشيطان. الشريعة في الوسط، ومذهب الشيطان في الطرفين في التطرف. قالوا فإن كان الشخص يميل إلى التشدد والحماس دفدفه إلى أن يصل به إلى طرف التشدد، وإن كان الشخص يميل إلى التميع والضياع دفدفه إلى أن يصل به إلى الطرف الثاني، طرف التميع والضياع. قالوا ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط، ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتميع. وينتج عن هذا التطرف مضلات الأهواء. مضلات الأهواء تشمل الطرفين، من سلك طرف التشدد أو سلك طرف التميع، فهناك ناس من أصحاب هذا الطرف وناس من أصحاب الطرف الثاني. على سبيل المثال، الخوارج والمرجئة، الخوارج في طرف والمرجئة في الطرف الثاني، ودين الله وسط. الخوارج يكفرون بالمعصية فهم في طرف التشدد، والمرجئة يقولون من ارتكب الكبائر فإيمانه كامل، إيمانه كامل حتى لو ارتكب الكبائر، فهم في طرف التميع. وأهل السنة وسط بين الفريقين. قالوا للخوارج لسنا معكم في تكفير المسلمين على كل كبيرة يرتكبونها. فنحن عندنا شروط: لا يكفر إلا إذا كان الذنب الذي ارتكبه من نواقض الدين، أما إذا لم يكن من نواقض الإسلام فلا يكفر، وإنما يفسق مسلم عاصي. أو إذا استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة من المحرمات، إذا استحل يحرم يكفر، كان يقولها الخمر حلال يكفر، وإن لم يشربها لأنه استحلها. فلأهل السنة ضوابط شرعية علمية رصينة في هذا الباب، باب التكفير، بخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ما عندهم الضوابط الشرعية، وإنما عندهم التكفير. فالخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة عندهم في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مسلم، هم أحدثوا هذه المنزلة بدون دليل. لكن الخوارج مع المعتزلة اتفقوا على الحكم على صاحب الكبيرة في الآخرة بتخليده في النار، اتفقوا في الآخرة على تخليده في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا. فكفرته الخوارج وجعلته المعتزلة في منزلة بين منزلتين، لا هو مسلم، لا يقال مسلم ولا يقال كافر. وردوا على المرجئة، يعني أهل السنة ردوا على المرجئة أصحاب الطرف الثاني، قالوا لهم: أنتم مخطئون وخالفتم الأدلة، كيف تقولون مرتكب الكبيرة إيمان كامل كإيمان جبريل؟ من أين أتيتم بهذا؟ والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل، كيف تقول إيمان ما نقص وهو قد ارتكب ما حرم الله؟ ينقص بقدر المعصية، ينقص إيمانه بقدر المعصية ويزيد إيمانه بقدر الطاعة، والإيمان يزيد وينقص. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، والأدلة عليه كثيرة، كما قال الله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقبل أن يزدادوا إيمانا كيف كان إيمانهم؟ كان ناقصا، فلهذا زاد. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال في تغيير المنكر بالقلب: وذلك أضعف الإيمان. سيكون تغيير باليد أقوى الإيمان، وتغيير باللسان أوسط الإيمان. الإيمان مراتب، فعلينا أن نحذر يا عباد الله، وأن نخشى ما خشاه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البطون من الحرام والخروج من الحرام وترك السنة والذهاب إلى مضلات الأهواء. نتمسك بالكتاب والسنة ونثبت عليهما، وندعو الله أن يثبتنا عليهما، ونبتعد عن مضلات الأهواء وعن مضلات الفتن التي يدخل فيها الأحزاب والفرق المنحرفة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن إلى الإجابة على ما تيسر من الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ظهر يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر من عام 434 هجري واليوم الثاني من الدورة العلمية المقامة في مسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوفيق من مدينة بنغازي في ليبيا. نطرح ونقدم هذه الأسئلة على سماحة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الخطاب العبدلي، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول: ما القول في من يستدل على الإسباب بقصة الصديق رضي الله عنه ويقول إن المسألة
خلافية؟ الإسبان في حق الرجال يعتبر من كبائر الذنوب. الإسبان في حق الرجال، وهو ما نزل على الكعبين من الملابس، ما نزل على الكعبين من الثياب، القميص والإزار والسراويل، ويدخل في ذلك البناطيل والجبة والمشلح وجميع الملابس الرجالية، إذا نزل على الكعب. قال عليه الصلاة والسلام: ما نزل على الكعبين من الإزار ففي النار. متوعد بالنار معناه كبير من الكبائر. فيحرم على المسلم أن يلبس لباسا يكون أنزل من كعبيه، وتلك خصيصة للصديق رضي الله عنه. أنت لست أبا بكر الصديق، أنت رجل من عامة المسلمين، تلك خصيصة لما قال: لست منهم يا أبا بكر، لست أنت أبو بكر، ما هو أنت. أما أنت فهناك أدلة كثيرة ومتكاثرة، ولأهمية هذه المسألة وكثرة أدلها أفردت بالتأليف، فتنتبه على نفسك، تذهب إلى الخياط وتقص الزائد أو تكلفه بالخياطة ويكون فوق الكعب، وأبشر بالخير وفقك الله وبالله التوفيق.
وفق الله وبارك فيكم. على السؤال الثاني يقول فيه السائل: ما حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة؟ وهل التكبيرة الرابعة فيها دعاء؟
جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع. الموقوف بإسناد صحيح، والمرفوع بإسناد حسن، حسنه الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري المجلد الثالث كتاب الجنائز، ورواه الدارقطني في كتاب العلل بإسناد حسن. فيستحب، وما هو من باب الوجوب، يستحب لمن صلى على الجنازة إماما كان أو مؤتما أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. إذا فعل هذا فهو أفضل، وإذا لم يفعل فصلاته صحيحة، لأن رفع اليدين في الصلاة على الجنازة ليس من أركانها ولا من شروطها، وإنما هي من المستحبات. والدعاء بعد التكبيرة الرابعة إذا فعله أحيانا لا بأس، وإذا تركه لا بأس. وراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالمعمول به في الحرمين أنهم إذا كبروا التكبير الرابع يسلم الإمام، لا حرج. وأنت إذا فعلت هذا أحيانا وأحيانا تدعو بما يفتح الله عليك من الدعاء ثم تسلم. الدعاء جاء عليه آثار من السلف بعد التكبير الرابعة، والتسليم كذلك إن سلمت تسليمة واحدة أو سلمت تسليمتين فهذا وارد وهذا وارد، والأمر واسع والحمد لله. من سلم تسليمة واحدة عن يمينه واقتصر عليها فصلاته صلاة الجنازة صحيحة، معه أدلة على هذا. ومن سلم تسليمتين فصلاته صحيحة. وإذا نوع فهذا أمر طيب، نحن عندنا ننوع أحيانا تسليمة واحدة وأحيانا تسليمتين. وإذا صليت في الحرم وسلموا تسليمة واحدة كما هو المعروف فتسلم معهم تسليمة واحدة تقتدي بإمامك. وإذا سلم الإمام في مكان آخر تسليمتين تقتدي بإمامك. وبالله التوفيق.
أنفق الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث يكون فيه السائل: أعمل في مجال الأمن في قسم حراسة المنشآت الحكومية العامة، وعند وقت الصلاة أمر من نوبة الحراسة إلى الصلاة في المسجد. أنا وزميلي نترك المكان خالي، فعلم المدير بذلك فقال لا أسمح لكم بترك مكان الحراسة خاليا. يقول: فهل نصلي داخل مكان العمل أم ماذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كان هناك ضرورة للحراسة فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لا شك أنه في بعض الأماكن تكون هناك ضرورة لابد من وجود حراسة، فلا يترك هذا الثأر الهام فتصلون جماعة في مكان الحراسة. وأحيانا قد يضطرون إلى أن ينقسموا إلى جماعتين بحسب الضرورة، مثلا 6 حراس، 3 يصلون جماعة وثلاثة يحرسون مثل الكهرباء مثلا وما يحصل عليها من مخاطر، 3 مهندسين منتبهين فاتحين. انتهت الجماعة الأولى ذهبوا للحراسة، وتأتي الجماعة الأخرى فيصلون جماعة في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه، قد تكون جماعة واحدة قد تكون جماعتين بحسب الضرورة. والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال الرابع يقول فيه السائل: هل تغيير المنكر على مراحله ثلاث، من التصرف في اعمال من الناس او اولا لمساله تفصيلها؟
تغيير المنكر كما سمعتم في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الامام مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده، والذي فيه تلك المراتب الثلاث: باليد فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث عام، أما من قال باليد على الدولة وباللسان على العلماء وبالقلب على عامة الناس، هذا القول ما هو صحيح، هذا القول باطل. إذا كان عام يقدر أن يعيره بيده فقل له لا أنت عليك بالغل فقط. صورة صابون عنده موجودة في الحمام تقول له انتبه تطمسها، هذا ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص الوالي يأتي إلى حمامك ويمزق الصورة هذه. الله المستعان. صوت الأغاني شغال في البيت، دخل صاحب البيت وهو عامي فقط في قلبه ويقال الغناء في البيت، يقال لا ما تعير باليد، وتحول الموجة وتحول إلى إذاعة القرآن هذا على الوالي. الحديث عام، من رأى ومن من ألفاظ العموم، من رأى منكم منكرا وكذلك من سمع. الأغنية في الإذاعة ما رأى لكن سمع، سمع الصوت، قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت من أصحاب اليد ومن أصحاب اللسان ومن أصحاب القلب، كل واحد كذلك. والمهم أن تغييرك المنكر لا يؤدي إلى أنكر، لا يؤدي إلى أنكر. شيء تقدر تغيره جزاك الله خيرا. زرت أختك مزوجة، زرتها في بيتها، سمعت صوت الأغاني، أنت أخوها، غير الموجة، حذف المفتاح، أغلقه، حول إذاعة القرآن الكريم. لكن كما عرفتم يعني بدون مخاطرة وبدون فوضى وبدون مشاكل، هذه حق الخوارج يأتون بالمشاكل، أما أهل السنة فهم مؤدبون، أهل السنة مؤدبون سلميون محترمون أفاضل، يستعملون أحسن الأساليب وأعذب الكلمات، ناس الله وفقهم لاتباع الكتاب والسنة، ووفقهم لسلوك طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام. أتى من سفر كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح وأوسع مثلا، أتى من سفر وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، ثم يأتي إلى بيت فاطمة رضي الله عنها بيت ابنته يسلم عليها كان يحبها. ففي مرة من المرات أتى إلى الباب، باب فاطمة، فوجد سترا على الباب، ستر من القماش ما فيه صور، رجع ما دخل، يعني ما كان يسب يصيح يقطع الستر يكسر الباب، المسألة ما هي فوضى، مسألة علم، علم وأدب. فالستر على الباب رجع. أخبرت فاطمة رضي الله عنها أن أباها عليه الصلاة والسلام وصل إلى بابها ثم رجع، فأخذ في نفسها مثل الموت، يعني أمر شديد اشتد عليها، ما هي عارفة ما هو السبب. فجاء علي رضي الله عنه فأخبرته بالذي حصل، فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله جئت إلى الباب ثم رجع، أخذ في قلب فاطمة مثل الموت لأنها لا تدري ما هو السبب. قال قل لها تنزع هذا القران الستر هذا وتتصدق به على بني فلان فإنهم محاويج، تصدق به على بني فلان. فأخبرها نزعوا وتصدقوا به عليه الصلاة والسلام. فقصدي من هذا أن الإنسان لا يتذرع بتغيير المنكر فيستعمل العنف عذره أنه غير المنكر فينقلب إلى عفريت. لا، ما هو هكذا. لا يؤدي تغييرك للمنكر إلى أنكر، تلعن وتسب وتشتم وأنتم وأنتم وما فيكم خير. يا أخي عليك بالهدوء، دخل الله خيرا. يشتغل المذيع عني أغلقه، وتكلم معهم بكلمات طيبة نافعة. العنف هذا لا تخلو عندك نهائيا، خلي يذهب عند الخوارج، هم أصحاب العنف والخوارج. أما أهل السنة إمامهم رسول الله الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هو إمامنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. فلا نأخذ شيء من الرسول ونأخذ العنف من الخوارج ومن أصحاب العنف، لا، نأخذ كل شيء من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنتم لا سيما في هذا العصر أنتم في أمس الحاجة إلى اللين والرفق. نعم، تأتي الشدة أحيانا في موضعها ويأتي اللين في موضعه، وهذا جاء وهذا جاء، لكن أكثر النصوص على اللين وعلى الرفق، وخصوصا في هذا الزمن الناس بحاجة إلى اللين لضعف الإيمان ولضعف العلم، وبعضهم بده يتخلص نسأل الله السلامة من الخير والهدى والنور، فإذا استعملت معه العنف أو الهجر ربما طار. فالعامة تكون معهم رفيق، وكذلك مع أهلك. فاطمة من أهله عليه الصلاة والسلام، ما قام يكسر ويقطع ويسب، رجع ساكت. ولما جاء علي يستفسر انظر ماذا قال له، ما قال أنتم وأنتم إيش هذه الأقمشة على الأبواب وإيش وإيش، أنتم عندكم الكبر وعندكم الفخر، استغفر الله، ما استعمل هذا الأسلوب. قل لها تنزعه وتتصدق به على بني فلان فإن فيهم محاويج أو فإنهم محاويج، وانتهى الموضوع بدون أحقاد بدون فوضى بدون مشاكل. مع أن الستر من باب الفائدة، الستر إذا أنت محتاج له على الباب لا بأس، إذا كان لو فتحت الباب كشف على بيتك فاستعملت ستارة فهذا مرخص فيه، ستارة للباب وستارة للنافذة مرخص فيها، لكن الستارة للجدار غير مرخص فيه، لأن للجدار من باب تضييع الأموال. وأما للنافذة لكم حاجة من الشمس من الإضاءة إذا كان سينام في النهار، فيخلي المكان خافت. الستارة للنافذة لا حرج منها، والستارة للباب إذا كان لكم حاجة، إذا كان لو فتح الباب كشف على من في البيت فيضعون ستارة من القماش لا بأس. أما إذا فتح أمام درج والعائلة فوق أو العائلة داخل ما في كشف، ما يحتاج ستارة للباب لأنه ما يكشف على الصالة ولا على غرفة، يكشف على مكان الدرج فقط، فما تحتاج إلى ستارة. كل باب بحسبه، وأول نافذة إذا أحبوا لا حرج من ذلك. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.